صلى الله على سيدنا ونبينا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى اذانهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليكم ايها الاخوه ورحمه الله وبركاته، وارحب بكم في هذا الدرس في جواهر البلاغة.
جواهر البلاغة ولا باسم البلاغة شو؟
وحسب ما أخبرت جواهر البلاغة.
جواهر
البلاغة. الهاشمي هذا اللي فهمت عن الإدارة.
قلت إذا
جعل
إنه بدرس بنسخ البلاغة يعني بدرس كتاب. أشوف من دقيق.
أي معروف درسنا من أول هني، بس إذا درسون دروس البلاغة ما درسون جواهر البلاغة هو مكانه يعني؟
لا أنا بقول لك يعني أنا أتعجب بس من هذا المنهج.
أيوه.
لأن واضح فترة قصيرة جدا.
إلى المادة هذه؟ كم مرة يعني أنت ما طلعت على بس اتصلوا بي تليفوني؟
طلع عليه.
إيه أقصد المدة كم يعني ما تحفظونها كم؟
يعني شهر
ونص إلى شهر أقل. لعله مثلا بعض الابواب يعني حافينها او شيء يعني بعض لا ادري يعني. المهم احنا طبعا بعد ذلك لن نسير الا على ما هو ممكن. اذا شفنا عن المشي سريعا ما خلنا بعد ما نقدر نمشي عليها بعد ونسير عليها بعد، لا بد ان نطول شوي المده. المهم ماده البلاغه ابتداء هي ماده من المواد الفرعية في اللغة العربية من فروع اللغة العربية، والبلاغة تتناول جانبا من جانب اللفظ في اللغة العربية. من هذه الجوانب ما يتعلق باللفظة المفردة لعلها صفة في نفس اللفظة العربية المفردة، ومنها ما يهتم بالنظم بنظام الجملة العربية في جانب أو في درس البلاغة. ولكن طبعا تفرقون بين مثلا وظيفة علم النحو وظيفة علم الصرف كما درستم هاتين المادتين أو تدرسونها. فالنحو يهمه الإعراب، والإعراب متوقف طبعا على بناء الجملة في نظامها مثلا من المبتدأ الخبر الفعل الفاعل العلاقات التي تنشأ من ضم الكلام إلى بعضه البعض فيما يعرف بالتركيب. فالنحو يهمه إعراب الحرف الأخير أو إعراب حرف الإعراب خلنا نقول بتعبير أشمل وأدق، والصرف يهمه ما سوى ذلك في نفس الكلمة المفردة، فالحركات التي على الكلمة من سكون وحركة فيما سوى الحرف الأخير يهم علم الصرف، ومن هنا تنشأ الصياغ الصرفية من اسم الفاعل واسم المفعول وما شابه ذلك الأفعال وتصاريفها. أما علم البلاغة فكما يعرف مثلا في تعريفات العدة، مثلا بعضهم عرف البلاغة بأنها مثلا كثرة المعاني وقلة الألفاظ، أن البلاغة كثرة المعاني وقلة الألفاظ. بعضهم مثلا عرف البلاغة كذلك بأنها صدم الذهن هكذا فقط. ايش معنى صدم الذهن؟ احنا فقط ناخذ تمهيد هذا اليوم، وبخاصة أن الكتاب ليس معي ظننت أنهم أحسنتم. شكرا أحسنتم. وعلى كل لابد لنا من تمهيد في دراسة مادة البلاغة فقط لنعيش في هذه الأجواء ما يهم الطالب والدارس لهذه المادة أو هذا الفرع في اللغة العربية. فعادة كلامنا نحن فيما بين لما نجي الآن لتعريف البلاغة أنها صدم الذهن أو كثرة المعاني وقلة الألفاظ، ومن هنا سميت بلاغة لأنه يبلغ بها مبلغا معينا. نحن في كلامنا العادي نتحدث بكلام عادة في الغالب تكون فيه المعاني والألفاظ متساوية، يعني مقدار أو حجم أو كمية المعاني المفهومة من الكلام تتناسب مع كمية الألفاظ، ونتحدث بالمألوف. يعني لا نأتي في كلامنا مثلا عادة بالاستعارات، مثلا بالمجاز، أو مثلا بالتقديم والتأخير. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى البيت. ما نقول عادة في كلامنا، لا نقول مثلا إلى البيت أذهب، نقدم ونؤخر، أذهب سأذهب إلى البيت إن شاء الله. ولا نأتي مثلا في كلامنا بمحسنات بديعية، مثلا بجناس مثلا أو بسجع وما شابه ذلك. أنا مثلا من أين أنت، يعني من أين ذاهب وإلى أين؟ مثلا ما تقول مثلا والله أنا من البيت آيب وإلى المدرسة ذاهب. يعني هذا لو يتحدث إنسان في الكلام العادي بهذا الشكل، مثلا من جناس، مثلا من استعمال محسنات بديعية، أو من استعمال ما يرد من قواعد في علم المعاني، مثلا من تقديم ومن تأخير ومن قصر ومن إلى آخر، كان الناس يستغربون، لكان الناس يستغربون من كلامه، من طريقة ومن أسلوبه في تأدية المعاني، في تأدية ما يريده وفي إيصال ما يريده من معاني. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. في كلامنا العادي الآن الاعتيادي، حتى الآن الكلام الذي يخاطبكم به وتخاطبونني به، مقصودنا ما هو؟ ما هو المقصود الآن عادة في استعمال اللغة، استعمال الألفاظ، لغة التخاطب اليومية المسمى عند بعضهم لغة التخاطب اليومية؟ لغة التخاطب اليومية ما المقصود بها عادة؟ هو أصلا في اللغة، أحسنتم، اللغة وضعت لأي شيء ابتداء؟ وضعت للتفاهم بين الناس، نقل المعاني فقط لمجرد تأدية المعنى. أنا أريد أن أنقل إليك معنى معين، أريد أن أقول لك أني قد أتيت من البيت فقط. لقد أتيت من أين ذهب تسألني، أقول لك أتيت من البيت، وهكذا. كم الساعة الآن؟ الساعة الآن 7:10 مثلا، وهكذا. فالمراد من هذه اللغة فقط مجرد التفاهم، نقل المعاني، الكشف عما في النفس من معاني فقط أولية. هذه هي لغة التخاطب اليومية، لغة التخاطب الاعتيادية، إن شئت فسميه المستوى الأول من اللغة. المستوى الأول من اللغة المقصود بهذا فقط مجرد نقل المعاني، لا تريد معنى آخر فوق ذلك. يعني أنت الآن عندما تسألني مثلا عن سيرة دراستي، أين درست، عند من درست، أقول مثلا درست المقدمات عند كل من الأساتذة فلان وفلان وفلان، درست السطوح عند فلان، درست إلى آخر. أنت تريد فقط أن تعرف، أن تستعلم، أن تستكشف هذا الأمر، أين درست، لا تريد شيئا فوق ذلك. أنا كذلك أنقل لك هذا المعنى كما أردته أنت وكما انتظرته أنت، وهو نقل هذا المعنى، الكشف عن حقيقة الواقع، اللي هو أي واقع؟ نقل المعنى، يعني الواقع العلمي، الوجود الخارجي، المادي، الملموس، كذا. هذا فقط المراد من لغة التخاطب الاعتيادية اليومية، أو في المستوى الأول من اللغة. المستوى الآخر من اللغة، المستوى الثاني، هو المستوى البلاغي. ماذا يراد من هذا المستوى الثاني؟ عندما والله تسألني، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. عندما تسألني مثلا صف لي مثلا هذا البلد الفلاني، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تطلب مني مثلا وصفة، مثلا نفرض مثلا وصفة سجن معين، ذهبت إلى البلد الفلاني وهناك وقفت فيما وقفت مثلا على سجنين من السجون القدماء، مثلا السجون القديمة، فأقول مثلا ذلك السجن مثلا 20 أو 30 درجة تحت الأرض. إذا دخلت هذا السجن فلا تشعر أنك في الحياة، كأنك في العالم، قد انتقلت إلى العالم الآخر. لا تسمع أي نفس لآدمي ولا تشعر بأي معنى لحياة، كأنك تعيش فقط مع أشباح في ذلك السجن المظلم. لا تحس مثلا ولا لا تجد في ذلك السجن نورا، ولا مثلا بمقدار سم الخياط أو بمقدار لا ترى شعرة من النور إلى آخره. هذه التعبيرات أقصد بها أن أنقل إليك أولا معنى، أريد أن أنقل لك معنى، وهو أن ذلك السجن سجن رهيب مخيف مظلم كذا إلى آخره. الشيء الآخر الذي أريده بتعبيري هذا البلاغي في مثل هذا التعبير في مثل هذا اللفظ، أن أنقل إليك تأثيرا، أو أن أنقل إليك أن أؤثر في نفسك. أريد أن تشعر ب مثلا شنو، برهابة ذلك السجن مثلا، بمقدار ما ينطوي عليه من خوف من رهبة من إلى آخر، لأنقل إليك معاناة معينة مثلا، معاناة ما كان يعانيه ويكابده، المعاناة التي كان يعانيها ويكابدها من كان موجودا في هذا السجن. أنا أريد فقط أن أنقل إليك تأثيرا، أو أن أنقل إليك أن أجعلك متأثرا، أريد أن أؤثر في نفسك. فأريدك أن تشعر مثلا بالخوف، أريدك أن تشعر بالرهبة، أريدك أن تشعر مثلا بالجمال في هذه الحديقة الغناء، فأصف إليك، يقول هذه الحديقة مثلا قد اشتملت على مكونات الجمال، فأنت ترى فيها الطبيعة مثلا كلوحة فنية، تشعر تسمع فيها صوت مثلا شقشقة العصافير وكأنها مثلا عزف، وهكذا إلى آخره. أريد أن تشعر بالجمال الموجود في هذه الحديقة الغناء. فهنا لاحظ الفرق، لما الآن تسألني أين درست، درست في المدرسة الفلانية، درست في جامعة أهل البيت عليهم السلام، عند كل عند الأستاذ الفلاني الأستاذ الفلاني إلى آخره، فقط ما أنا إلا ناقل معلومات، فقط أستخدم اللغة بالمستوى الأول إن شئت، فقط أستخدم اللغة في المستوى الأول، وهو الذي وضعت من أجله اللغة ابتداء، من أجل التخاطب اليومي، من أجل التفاهم بين الناس، نقل المعلومات.
المعنى يعني لمجرد
تأدية
المعنى،
لمجرد تأدية المعنى فقط. لا أريدك أن تتأثر، لا أريدك أن تندهش، أن تنبهر، أن تحزن، أن تفرح، أن تحس بعظمة موضوع ما أو شخص ما، أبدا ليس قصدي ذلك.
لكن المستوى الثاني لمجرد
تأدية
المعنى
وزيادة،
يعني
نعم. فإذا نقول لمجرد، فنقول بالإضافة إلى تأدية المعنى أريد زيادة فوق ذلك، وهو جانب التأثير الذي ينطوي على المشاعر والأحاسيس، من حب، من كره مثلا، تأثر، من إعجاب، من فرح، من انقباض إلى آخر، تلك المعاني النفسية. يعني المعنى الأول إذن يخاطب العقل فقط، المعنى الأول يخاطب العقل. جامعة أهل البيت تشتمل مثلا على 15 مثلا شنو غرفة دراسية، 15 عدل 15 والله 15 والله خم والله شلون والله 15 15 15 أما رأيكم مشايخ 15 نقول على 15 غرفة دراسية.
حسب المعدودين، هل المعنثان في مذكرة عدد وإلا في مؤنث،
بس هذا عدد مركب الآن، يعني يشتمل في الحقيقة على عددين، فنقول 15 غرفة، المعدود غرفة دراسية، الأعداد لتمييز العدد من 11 إلى 99 منصوب على التمييز. فأنا أسأل فقط، نقول 15 والله 15 15 بس المعدود مؤنث وهو الغرفة،
هذا حالة في تذكير العدد 10
15 والله 15
15
إذا عدنا عدد مركب ننظر إليه من جهتين، النصف الأول النصف الثاني. خب النصف الثاني هو العدد 10، العدد 10 دائما إذا ركب، إذا صار مركب يعني من 11 إلى 19 إلى 19 يكون شنو مطابقا للمعدود العدد 10 فقط النصف الثاني يعني. فنقول شنو حتما نقول هنا 10. لماذا؟ لأن المعدود وهو غرفة مؤنث. أما العدد الأول فإنه ينطبق عليه حكم الأعداد المفردة اللي هي من 3 إلى 9 أو إن شئت من 3 إلى 10 في حالة عدم تركيب العشرة، فهذا يكون مخالفا للمعدود. فنقول شنو 15 غرفة، 5 بالتذكير يعني من غير تأنيث، و10 بالتأنيث، لأن العشرة إذا ركب يكون مطابقا للمعدود. أما النصف الأول وهو 5 أو 3 مثلا يكون مخالفا للمعدود. نقول مثلا شنو 2، ليش يعني ممكن واحد يقول 2، ليش قلنا 12 عينا في القرآن عليكم السلام؟ نقول لأن هذا مو العدد من 3 إلى 10، العدد 2، والعدد 2 و1 دائما وأبدا ليلا ونهارا وصيفا وشتاء تكون مطابقة للمعدود. العدد 1 و2 دائما مطابق للمعدود، أما العدد من 3 إلى 10 يجي فيها الكلام هذا. لكن شنو مثلا جاء مثلا شنو رأيت مثلا 13 مثلا امرأة، رأيت 13 رجلا، 3 من غير التاء 10 رجلا، 10 كذلك من غير التاء، يعني كلاهما يكون مذكرا. زين 13 عفوا رجلا، 13 رجلا، لأن يكون العدد 3 مخالف للمعدود. نرجع الآن فنقول لما نقول بأن هذه الجامعة تشتمل على هكذا صف فقط نخاطب العقل، أنا أريدك أن تستقبل معلومات معينة أن هذه الجامعة تشتمل على هذا العدد من الغرف الدراسية. أما في المستوى الآخر لا أخاطب العقل، أخاطب العاطفة، أو نقول نخاطب العقل والعاطفة. ولهذا الأدب الناجح، الأدب البليغ، البلاغة البالغة الواصلة هي التي تخاطب العقل والروح، أو العقل والنفس، العقل والعاطفة يندغم فيها العقل والعاطفة. لأن بعد إذا صار الكلام مخالف العقل هذا ما يصير كلام عقلة. زين إلا طبعا إذا هناك قراء معين على إرادة خلاف ما يراد، يعني قد يكون كلام ظاهرا مراده يخالف العقل، لكن هناك فقط لمجرد إحكام ولمجرد تقوية تلك الصدمة التي تصدم الإنسان، لكن ما يلبث أن يلتفت أن المراد من هذا اللفظ ليس ظاهره المراد، هناك معاني أخرى، قراء أخرى عقلية لفظية قامت على خلاف ما يظهر مثلا منه، وهو دوران الكلام بين الحقيقة والمجاز. فنقول شنو أصل الحقيقة إلا إذا وجدت قراء تدل على أن المراد هو خلاف الحقيقة، نعم له المجاز يعني. إذن البلاغة هذه البلاغة باختصار هي الكلام الذي يراد به شنو الكلام الذي يراد به يعني معنى البلاغة وهدفها وغرضها، البلاغة كألفاظ يعني ما نتكلم عن علم البلاغة لا. يعني الكلام البليغ يراد به يراد به شنو تحريك العاطفة بالإضافة إلى مخاطبة العقل أولا. طبعا الآن علم البلاغة نأتي إليه كعلم خب كغيره من العلوم التي وضعت متأخرة عن الواقع ومتأخرة عن الكلام البليغ الذي استعمله العرب من مجازات مختلفة، من مثل محسنات بديعية، من معان وتقديم وتأخير، قاصر مثلا إلى آخر. فهو علم النشأ متأخرا بعد أن تحدث العرب بالكلام البليغ. ولو وقفنا فقط هنا وقفة يسيرة مع اللغة العربية وبلاغتها وفصاحتها، يعني يكفي دلالة على بلاغة اللغة العربية وعلى يعني قدرة اللغة العربية على التأثير في النفس وعلى شنو تأدية يعني المعاني في بلاغة، يعني بلاغة اللغة العربية في نفسها، أن القرآن الكريم قد نزل بها. لماذا؟ لأن القرآن كما هو معلوم، لأن الباري عز وجل سبحانه وتعالى يتحدى الناس فيما هم بارعون فيه، صحيح؟ فيبدو أنه لم تكن هناك بعد يظهر لم تكن هناك أمة قد اهتمت باللغة. طبعا احنا لا نقول هذا تعصبا للغة العربية، إنما نقول شنو المعجزة تأتي على ما نبغت في هذه الأمة ومثلا برعت فيه. هذه الأمة تبرع في علم الطب، تلك تبرع في علم آخر مثلا من العلوم. العرب برعوا في مجال من المجالات الإنسانية، لم يبرعوا في كل شيء. أمم أخرى برعت في مجالات أخرى، مثلا في العمارة، في الهندسة، مثلا البناء، في الزخرفة، في الفن، في أي شيء من الفنون الأخرى، في العلم مثلا، في الفلسفة برعوا مثلا، في العلوم هذه الأخرى. العرب برعوا مثلا وتميزوا أكثر ما تميزوا في اللغة نفسها، هذه اللغة. ولهذا نزل القرآن متحديا إياهم في لغتهم هذه التي يتكلمون بها، بالألفاظ التي وضعوها هم بأنفسهم. فقد وضع الواضع العربي هذه اللغة وتحدث بها وأوجد فيها وولد فيها الاشتقاقات، وولد فيها الصور التي يؤدي بها المعاني في بلاغة إلى آخره. وكانت الكلمة تهز الواحدة منهم، يعني بالكلمة الواحدة تنشب حرب على كلمة واحدة، وبكلمة واحدة تقف هذه الحرب بعد 40 سنة مثلا، ببيت من الشعر تتحرك نفس أحدهم ليقتل مثلا آخر لعله، أو لتغزو قبيلة أخرى، ببيت من الشعر حالة استثار همته فيحمل سيفه ليحمي مثلا جاره، ليحمل ذمار، ليقري الضيف إلى آخره. فالكلمة تؤثر في العرب تأثيرا كبيرا بالغا. من هنا يعني كأنما كرسوا لا شعوريا اهتمامهم بهذا الجانب اللي يعيشه الإنسان، هو جانب اللغة، الجانب الإنساني المهم هو اللغة. فلهذا في الاشتقاء، يعني في وضع اللغة العربية باشتقاقاتها، اللغة العربية غنية وثرية بمفرداتها، هي غنية وثرية. ترى مثلا اللفظ قد يؤدى مثلا في لغة أخرى مثلا بسطر أو بسطر ونصف، بسطرين في اللغة العربية، بنصف سطر، يعني أقل من نصف الكلام الذي يؤدى في لغة أخرى يؤدى به بنصفه مثلا في اللغة العربية. فتحداهم القرآن الكريم بلغة، وصارت المعجزة الخالدة للنبي الخاتم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يعني معجزة لغوية، يعني في بنائها، في نظمها، اللغة العربية قائمة على الإعجاز، بالإضافة إلى الأبعاد الأخرى الإعجازية للقرآن الكريم. يعني من ضمن الأبعاد الإعجازية للقرآن الكريم هو البعد النظم، جانب النظم، جانب اللغوي، يعني نفس نظام وبناء اللغة في القرآن الكريم معجز. وإلا الألفاظ كما يقول مثلا الجرجاني وغيره من علماء البلاغة الأقدمين، وإلا فكلمات اللغة العربية كالرحمن والرحيم والرعب ومثلا قادر وحفيظ وأمين إلى آخر من كلمات القرآن موجودة عند العرب، هم الذين وضعوها بأنفسهم، وضعوها بإزاء المعاني الموضوع لها. إلا أن القرآن جاء متحديا إياهم بأي شيء؟ بجانب السبك أحسن، بجانب النظم، البناء، الجانب يعني جانب البناء والسبك والنظم، يعني التركيب. وترى الكلمة الواحدة في القرآن الكريم كما هو شأن البلاغ، كما هو شأن الكلمة البليغة في اللغة العربية، تكتسب حسنها وجمالها ليس فقط من جمالها الذاتي، يعني مو لأن الكلمة هذه والله في ذاتها مشتملة على أحرف متناسقة مع بعضها، غير متنافرة، غير متباعدة، كما أحيانا مثلا هو شأن بعض الكلمات المتنافرة مثل مستشذرات، يقولون يمثلون لها مثلا ذوائبه مستشذرات إلى العلا، تظل العقاص أو العقاص في مثنى ومرسل، بيت امرئ القيس، ذوائبه مستشذرات، شوف الآن كلمة السين ويا التاء والشين في الوسط وبعدين التاء أو الزاء ثم الراء، مستشذر، هي كلمة مستشذر بهذا البناء ثقيلة في ذاتها. لماذا؟ مثلا إما لتباعد مثلا المخارج
صاحب رجل دقيق دم
وهو لكنه كما في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه لما سئل مثلا من هو أشعر الشعراء، من هو أبلغهم وأشعرهم، فالإمام سلام الله عليه أوجب بالجواب بعد هو عين البلاغة، وليس غريبا ممن كما يقال قد فقأ عين البلاغة سلام الله عليه أمير المؤمنين سيد البلغاء والمتكلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من هو أبلغهم، من هو أفصحهم، من هو يعني أقدرهم؟ السائل كأنما يسأل عن الجانب الفني، يعني من هو أقدر، من هو أشعر بحق، بغض النظر عن المعاني أو المضامين، علو المضامين مثلا أو السمو الأخلاقي في جانب الأفكار التي تستفاد من أفكار الشاعر. فيقول الملك الضليل وهو قائدهم إلى النار، يعني هو شاعر بحق قادر على سبك، عليكم السلام، على سبك الجملة العربية في بحيث يؤدي المعنى الذي يريده هو. وإن كان امرئ القيس لولا وجود هذه الآلة التي تسجل لا سمعناكم من شعره ما ربما قد سمعتموه، لكن يفضل شعره من الناحية الفنية. لكن لما ينظر الرسول صلى الله عليه وآله لمعنى آخر، لمعنى أخلاقي، الرسول صلى الله عليه وآله صاحب رسالة، والسؤال طبعا الرسول صلى الله عليه وآله كما هو في سيرة حياته لم يقل الشعر، ولم يؤثر عنه أنه تلفظ وتمثل بقول شاعر أصلا، لم يتمثل صلى الله عليه وآله، يمكن هذه المختصة بها صلى الله عليه وآله أنه لم يتمثل قط بقول شاعر. فسألوا من هو أشعرهم مثلا، فقال صاحب من ومن، يشير إلى زهير ابن أبي سلمى المزني، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس أو من لا يتقي الشتم يشتمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على أهله يستغنى عنه ويذممي، ومن يجعل المعروف إلى آخره، باعتبار أنه في هذه القصيدة أشار لبعض المعاني التي تتفق مع روح الإسلام، وهي معاني يتفق عليها العقلاء أصلا. فنقول شنو، نقول بأن نعم
كلام مستشدرات يعني
ايه، فنقول احسنتم انه قد تكون الالفاظ في ذاتها متنافرة الحروف مثلا، فيها مشاكل في نفس اللفظة في ذاتها،
بحسب اللفظة
في ذاتها نفسها، مثلا كلمة مستشدرات مثلا، او مثلا العقنقل، فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى، مثل ما يقول امرؤ القيس، كذلك بنا بطن خبت ذي عقاف عقنقلي، يعني كلمات يمكن في ذاتها قد تكون ثقيلة، وإن لم تكن بثقل كلمة مستشذرات، فهنا تكون مجافية للبلاغة من جهة ذاتها، ذات الكلمة في نفسها، لكن تركيبها مع الكلمات الأخرى ليس فيه مشاكل بلاغية. القرآن الكريم بالإضافة نقول إلى بلاغته في ألفاظه المفردة هو بليغ كذلك في تركيبه وفي نظمه، وهنا آية النظم الكبرى، آية البلاغة الكبرى، لأن الكلمات كما يقول جاحظ مطروحة في الطريق، يعرفها البدوي والحضري والشريف والوضيع إلى آخره، لكن الجودة يقول، ولكن البلاغة، ولكن القوة في شنه، في التصرف في نفس الألفاظ فيما بينها، ولكن البلاغة في جودة السبك، سلامة النظم، لا تكون في مشاكل نحوية، وكذلك تكون في قوة في المعنى، يعني نفس الكلمة بإضافتها إلى كلمة أخرى، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، ممكن أن يقول نعبدك ونستعين بك كما يقال في هذا المثال المشهور، لكن قدم الضمير أول ضمير المفعول إياك، ضمير النصب، قدم الضمير أولا إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل نعبدك. وما الفرق بين قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وبينما لو قيل نعبدك ونستعين بك؟ حسنت، هو الحصر، لكن هناك معنى موجود في الجملتين، لا، لو قلت نعبدك ونستعين بك كان المعنى المراد هو عبادة الله والاستعانة به، لكن إياك نعبد وإياك نستعين فقط، يعني الحصر، حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى وقصر العبادة عليه سبحانه وتعالى، فلا نعبد سواه. فهنا القوة والبراعة والبلاغة ليس فقط في نفس الألفاظ في ذاتها، هي يعرفها العرب من قديم الزمان، وإلا كانت البلاغة تعزى لو كانت البلاغة فقط وفقط في نفس الألفاظ في ذاتها، لكانت البلاغة تعزى إلى أي شيء؟ تعزى إلى العرب، أحسنت شيخ، لكانت البلاغة تعزى إلى العرب، يعني إلى الواضع الذي وضع اللغة، من اللي وضع اللغة؟ العرب، هم يكونون فقط هم الذين قد شنو قد ذهبوا وشربوا الكأس الأوفى فقط من البلاغة، وذهبوا بشأن البلاغة ونالوا فقط كل ما يمكن أن يناله من البلاغة.
تريد أن تقول مثلا القرآن كما يعني البلاغة في القرآن كما أنها تعلق جانب النظم والسبب كذلك تعلق جانب الأفراد يعني.
أحسن نقول لا نقول بالعكس بالإضافة إلى أنها تعلق بجانب البلاغة في الألفاظ هذا شيء محرز تتعلق بالبلاغة في الجانب الآخر وهو شنو النظم. أحسنتم باعتبار نعم باعتبار خب اختيار الألفاظ هو أهون بلاش اختيار الألفاظ في ذاتها أنك تستدعي من الذاكرة مما هو في ذهنك أن تستدعي المفردات العربية من اللغة وهذا بسيط تأتي بلسان العرب أو بأي قاموس وتحفظ فيه الكلمات الصعبة وإن كنت لم تدرك العرب في استعمالهم لهذه الألفاظ وما عليك إلا أن تنظم المعاني بمستواها الأول فقط.
يعني بخلاف غيرها مثلا من كلمات العرب فقد يتعلق مثلا البلاغة الشعر مثلا في كلام رأيك يعني بجانب المعنى دون جانب المستجرات هذه أما بالنظر إليها ذاتا يعني المستجرات ثقيلة
يعني هذه في ذاتها نعم هذه في ذاتها من هنا نريد أن نصل إلى نتيجة أن البلاغة تتعلق يعني ممكن أن نقول شنو البلاغة تتعلق بالألفاظ في ذاتها كما أنها تتعلق بالمعاني المستفادة من التراكيب يعني باللفظ المفرد وبالجملة المركبة كذلك يعني بالمفردات وبالمركبات لا تتعلق فقط بالمفردات ولا فقط بالمركبات بل الاثنين معا ومن هنا ننعت الألفاظ في ذاتها والجمل. طبعا بعض البلاغيين من قدم لم يرضوا بذلك قالوا أنه اللفظ في ذاته لا يحمل مثلا لا يحمل بعدا بلاغيا البلاغة تستفاد من النظام ككل لكن بلا شك هذا مجافي للوجدان فإن الإنسان يحس في بعض الألفاظ أنها فعلا ثقيلة وهذا يقال عنها بأنها ألفاظ وحشية ألفاظ بدوية تناسب مثلا البدو وطبيعة البدوي من الحياة الصحراوية الحارة الخشنة التي هي صعوبة العيش لا تناسب حياة الحضارة مثلا والتمدن اللي قائمة على الرقة على النعومة على الحياة السهلة المذللة المطوعة
كل شيء يدور عند البدوي
شلون؟
كل شيء يدور عند البدوي
نعم على كل حال فإذا باختصار فقط هذا كتمهيد مثلا لتصور مثلا ما يمكن أن يفهم من معنى كلمة بلاغة وما هو الذي يدرسه المهتم بعلم البلاغة بعد ذلك نقول بأن البلاغة تنقسم إلى أقسام ثلاثة عندنا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع علم المعاني والبيان والبديع كل وتراها يعني كما هو من ترتيبها مرتبة بحسب أهميتها عندنا علم المعاني أهم علوم البلاغة الثلاثة يعني البلاغة إذا سألت عن البلاغة تقول البلاغة هي الفروع الثلاثة الأقسام الثلاثة المعاني والبيان والبديع المعاني هو أهم العلوم الثلاثة البيان هو الأوسط الأوسط وأوسط والآخر بعد آخر ثم البديع لماذا؟ لأن المعاني تدرس علم المعاني يدرس نظام الجملة ككل يعني كيفية بناء الجملة كيفية بناء الجملة البناء البليغ البناء الذي يوصلك يوصل السامع مثلا إلى معنى معين ينقل إليه عواطف معينة مشاعر معينة أحاسيس معينة يركز على شيء مهم أراده المتكلم أن المتكلم يراعي حالا معين كما يقول مثلا البلاغة مراعاة مقتضى الحال مثلا من ضمن ما يحدث مراعاة مقتضى الحال شنو الحال هذا الذي يراعيه
يعني الحال التي يكون فيها المخاطب مثلا
إيه طبعا اختلف هنا أحسنت مختلف ماذا يراد من الحال مراعاة حال من متكلم لو استامع لو الوسط الذي بينهما لأن كنا نعتبر الكلام البليغ اعتبر دائرة مقفلة على اثنين والثالث يعني هاي نفس الدائرة فما بين السامع والمتكلم من عهد ومن مثلا معاني متبادلة شامع متبادلة ويريد أن يوصله إليها مثلا أو يوصلها إليه أن يوصله إلى هذا المعنى أو ينقل له تلك المشاعر والأحاسيس فيتأثر تأثر معين ومن هنا يقولون البليغ الذي يخاطب الناس على قدر عقولهم أو قدر تصورهم قدر مثلا ما ورثوا مثلا في بيئتهم القضية الآن وعلمهم بالقضية الآن المعلومة المعهودة اللي يتكلم عنها الآن هو فلما يخاطب مثلا كبار غير من يخاطب صغار مثقفين غير مخاطب مثلا ناس من عامة الناس، علماء، طلاب حوزة غير طلاب مثلا أكاديميين، مثلا من يكلم ناس في هذا الوسط غير ذلك الوسط، ويراعي أحوالا معينة. فعلم المعاني هو أهم هذه العلوم. ثم البيان، البيان يتحدث فقط عن الصورة. علم البيان يهتم بالصورة، برسم الصورة، يعني من تشبيه، من استعارة، من مجازا، من كناية. هاي الصور البيانية المعلومة وهي التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية الأربع، الصور البيانية الأربع. عند مثلا أنت كالأثر، ذاك مثلا تلك مثلا كالبدر، تلك كالورد، إلى آخره. المجاز مثلا الاستعارة، الكناية كثير الرماد، طويل العماد، إلى آخره. زين، أو طويل النجاد مثلا.
عبد الحاج رماد هذا اللي يندب
بالغالب. ها؟
عبد الحاج هذا الكناية كثير الرماد هذا.
نعم نعم، هذه بعض من الموروثة بعد في علم البلاغة.
بس يعني أي كتاب بلاغي تحصل كثير الرماد هذا.
كمان لو في أي كتاب نحو ضرب زيد عمرا وأكل، وفي الكتب المدرسية الحديثة أكل الولد التفاحة مثلا. فهذه يعني احنا عندنا في البحرين، هذه يعني لما كنا في الابتدائي، يمكن الان طوروا المناهج، اكل الولد التفاح الصف الخامس والسادس، يعني لا محمد يترك الاكل ولا التفاحة، يعني بعد ولا التفاحة فدوى تنتهي كل في كل يوم تؤكل. المهم طبعا هذه الامثلة مثلا في علم البلاغة، يعني أكثر الأمثلة من التراث الموجود، يعني فهم خاص أنه هذا البلاغة هذه تسمى بلاغة تقليدية إن صح التعبير. مثلا الآن الشعر الحديث لا يدرس بهذه البلاغة بهذه الطريقة، يعني يعتبرون هذا الدرس إذا تدرس الشعر الحديث مثلا، الآن الشعر الحر مثلا أو الشعر التفعيلة أو قصيدة النثر كما تسمى بعد، تدرس مثلا تحلله تحليلا بلاغيا بهذه الطريقة، وتطلع الصور البيانية، وتطلع مثلا المعاني. يقول هذا الآن أنت الآن بسطت من هذه القصيدة. الآن احنا الآن نريد أن نترقى بالقارئ وبالقصيدة وبالسامع، الشاعر يريد أن يرقى إلى مثلا رح إلى أفق أرحب. أنت الآن تبسط، تجعل من الشعر شيء ساذج، هالنوع من البلاغة يناسب مثلا تلك العصور، سمعنا مثلا البلاغة التقليدية أو البلاغة القديمة مثلا.
البلاغة مثل الحالة أم هل يقول المخاطب ولا السامع ولا؟
قلنا يعني هو عادة حال السامع، يعني يقولون في البلاغة القديمة، أقول أنا بين لك مثلا الخيارات الموجودة أو الاحتمالات أو الآراء في المسألة. احنا هذا بنمر عليه بعد ذلك، الآن فقط احنا مجرد مدخل فقط إلى هذا العلم. إذا بدأنا إن شاء الله من الدرس القادم دروس الأولى أولا بأول نمر على كل هذه النقاط طبعا اللي ذكرناها. فقط احنا نعيش، نريد أن نعيش في الجو، نريد أن نعيش في جو البلاغة وفي عالمها وفي أفقها فقط. فعلم المعاني إذن يتناول الصور البيانية، وآخر شيء علم البديع وهو أقلها أهمية، ونقول أقل أهمية لأسباب ستأتي إن شاء الله تشير إليها اختصارا. علم البديع فقط يتناول الألفاظ في موسيقاها، في صوتها، نقول الجناس عادة خبع وفي معناها بعد. يعني الموسيقى يقسمونها مثلا إلى قسمين، موسيقى الألفاظ، ما نقصد الموسيقى المحرمة طبعا، لا تشكلوا علينا أنتم بعد أكاديميون، وحنا أعتبركم الموسيقى. الموسيقى مثلا يقولونها ظاهرية أو لفظية أو مادية، موسيقى داخلية معنوية. يعني الموسيقى اللفظية مثلا بيض الصحائف لا سود الصحائف، أو بيض الصفائح، بيض الصفائح لا سود الصحائف في بطونهن جلاء الشك والرياب. أحسنتم، فهنا صفائح وصحائف، الصحائف والله هذه البياض الذي فيه السواد الحبر، والصفائح صفيحة السيف. فالعلاقة الآن هي الموجودة علاقة صوتية ظاهرية، صفيحة وصحيفة، هناك تشابه بين اللفظين صح، نفس الحروف إنه اختلف الترتيب، أو مثلا ما تستخدم كترتيب الحروف ومعناها. طبعا الجناس هو التشابه إلى حد كبير بين الألفاظ والاختلاف في المعنى. مثلا عين، أريد بها عين الركبة أو العين الباصرة أو الجاسوس أو الذهب أو الفضة مثلا إلى آخر. فهذه كلها تسمى عين. هنا تطابق في اللفظ أصلا 100%، لكن اختلاف في المعنى. يسمونه جناس. جناس شنو؟ جناس تام. وعندنا جناس ناقص مثل صفائح وصحائف، لما يصير هناك اختلاف بين اللفظين في الترتيب أو في عدد الحروف مثلا يسمى جناس ناقص. أو مثلا شنو هو السجع، وهو انتهاء الفواصل بحرف أو حرفين معين، مثلا الصالحين المؤمنين مثلا، إلا في غير القرآن فلا يسمى تأدبا مع القرآن، لا يسمى سجعا، يسمى ترفيع مثلا، أو يسمى بكلمات أخرى. يعني رصعت هذه الآية مثلا بالياء والنون، أو مثلا بالراء والهاء، منشرة مطهرة بأيدي بررة كرام، مثلا بأيدي بررة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا انتهاء في القرآن ما يسمى سجع تأدبا مع القرآن، يسمى ترسيعا مثلا، أو قد يسمى باصطلاح آخر. المهم هذا نعم قد يسمى إذا انتهاء الفواصل بحرف معين مثلا يسمى شنو؟ يسمى سجع. هذا جانب لفظ، جانب اللفظ. أحيانا يصير جانب اللفظ، أحيانا تكون موسيقى في المعنى، مثل شنو؟ مثل طويل وقصير، هذا من المحسنات البديعية، لكن يسمى شنو؟ يسمى مثلا طباق طويل وقصير، عندما يأتي المتكلم بألفاظ متضادة مع بعضها، مثلا أبيض وأسود، فصار لا يفرق بين الأسود ولا الأبيض، ولا بين الطويل والقصير، ولا هذا شنو يسمونه طباق، وهو اختلاف تضاد الألفاظ فيما بينه، التضاد بين الألفاظ، أو مقابلة وهو التضاد بين الجملة والجملة. عندما آتي وعندما أخرج من بيتنا والشمس مشرقة أحس بابتهاج وسرور ودفء إلى آخر، بينما عندما أخرج والشمس مثلا غائبة قد جللها السحاب أحس بانقباض في نفسي إلى آخر. الجملة الأولى تقابل الجملة الثانية تماما بكل ألفاظها ومعانيها، يسمونها مقابلة. فما يخص الألفاظ في ذاتها من موسيقى مثلا، من تقابل فيما بينها، يسمى شنو؟ يسمى يعني يخص علم البديع، من طباق، من سجع، من جناس، من مقابلة إلى آخره، من مثلا لف ونشر مرتب أو إلى آخره، يسمى كله شنو؟ محسنات بديعية. فقط احنا نكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم، الدرس 50 دقيقة يكون إلى 10، لا بس احنا فقط قلنا إلى أن هذا هو الطلاب كلهم موجودين في لو في طلاب زيادة بعد، فقلنا احنا يعني في آخر هذا الدرس اعتبارنا الدرس الأول سنتعرف، نريد أن نتعرف على أسماءكم الشريفة أولا، فإذا ممكن